أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الإيجاز والإطناب والمساواة. قال السكاكي: أما الإيجاز والإطناب فلكونهما نسبيين لا يتيسر الكلام فيهما إلى آخر العبارة. بدأ الخطيب القزويني البحث في هذا العنوان بذكر كلام للسكاكي، والكلام الذي ذكره السكاكي اختلف المصنف الخطيب والشارح في فهمه، فقام الشارح التفتازاني ببيان كلام السكاكي حسب اعتقاده، وبعد ذلك تعرض لفهم الخطيب وناقش هذا الفهم. فالكلام ابتداء يقع في محورين: المحور الأول شرح كلام السكاكي بلحاظ ما ذكره الشارح، النقطة الثانية مواطن الاختلاف والافتراق بين فهم الشارح وبين فهم المصنف الخطيب.
الكلام الشارح
بعدين
كلام المصنف
بعدين
مورد الاختلاف،
هو نفسه مورد الاختلاف، هو نفسه
يعني
بيظهر فيها كلام المصنف. نعم كلام المصنف. المورد هاي المحور كم؟
ثاني.
هاي كلام المحور الثاني؟
نعم.
نعم. خب. فالكلام فعلا يقع في المحور الأول، ونستطيع أن نقسم عبارة السكاكي إلى مطالب، فإن هذه العبارة احتوت على مطالب متعددة. المطلب الأول: أشار السكاكي إلى أن الإيجاز والإطناب من الأمور النسبية، والمراد من الأمر النسبي هو ذلك الأمر الذي لا يتعقل إلا بالقياس إلى ماذا؟ إلى تعقل شيء آخر، كالأبوة والبنوة والأخوة، فإنها من الأمور النسبية. فلا يقال لشخص أنه فيه صفة الأبوة إلا بالإضافة إلى ماذا؟ إلا بالإضافة إلى من؟ إلى شيء آخر. وإلا لو وضعت يدك عليه بما هو هل يقال عنه أبوة؟ فيه صفة الأبوة؟ لا، صفة الأبوة والأخوة والبنوة متوقفة على تعقل وعلى وجود طرف آخر لكي يصح حينئذ ماذا؟ هذا الوصف. الإيجاز والإطناب من هذه الأمور، فإنه لا يقال عن الكلام أنه موجز أو فيه إيجاز أو إطناب إلا بلحاظ كلام آخر، فرب كلام واحد يتصف بأنه موجز بلحاظ كلام، وأنه إطناب بلحاظ كلام آخر، فقد يجتمع الوصفان في كلام واحد، يجتمع الوصفان له الإيجاز والإطناب في كلام واحد، لكن باختلاف اللحاظات والاعتبارات. ولنمثل على ذلك بمثال ينفعنا في الأبحاث. مثلا إذا جئنا وقلنا عليكم الصيام، هاي الجملة عليكم الصيام، فهذا الكلام هو موجز بالنسبة إلى كلام أكثر منه، كقولك أوجب الله الصيام على المسلمين، صحيح؟ عليكم الصيام أوجز وأخصر من قول المتكلم أوجب الله الصيام على المسلمين وأدخله في عهدتهم وذمتهم. فيقال ها
صيام
في الذمة، في العهدة يعني،
لا
يعني لا مو دين، مو ذات في الدين، عهدة يعني الذمة، العهدة في التكاليف في الذمم تعلق في يعني في العهدة. هذا فيقال كلام موجز، وهذا الكلام بنفسه وهو عليكم الصيام إطناب، نفس هذا الكلام عليكم الصيام إطناب بلحاظ كلام آخر وهو صوموا. فالجملة الواحدة والكلام الواحد وهو عليكم الصيام صار إيجاز بلحاظ كلام وإطناب بلحاظ كلام آخر، فحينئذ يتضح أن الإيجاز والإطناب ليس من الصفات غير النسبية، فلا يمكن أن تضع يدك على أي كلام وتقول هو موجز بغض النظر عن أي شيء، هل يصح؟
لا
يصح، بخلاف الشجاعة والكرم فإنها من الصفات غير النسبية، ما لا متوقف على نسبتها إلى شيء وتعقل شيء آخر. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني يتفرع على هذا المطلب قول السكاكي، أنه هكذا عبر السكاكي،
يتفرع عن الأول،
نعم يتفرع على أنه الإيجاز والإطناب نسبيا. ماذا يتفرع؟ يتفرع أنه لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق والتعيين، العبارة السكاكي، إلا بترك التحقيق والتعيين. فما هو مراد السكاكي من هذه العبارة؟ هذا التفريع الذي فرعه على كون الإيجاز والإطناب من الأمور النسبية، ما هو مراده من ذلك؟ هذا أول مورد يقع فيه الخلاف بين السكاكي، بين استغفر الله الخطيب، وبين من؟ وبين التفتازاني. ونحن في المحور الأول نتكلم عن شرح من؟ عن شرح التفتازاني كما فعل هو. التفتازاني يقول مراد السكاكي من هذه العبارة هو أنه قد عرفت أن الإيجاز والإطناب نسبي، وإذا كان نسبي فهو ليس من الصفات التي تثبت للكلام وللشيء بغض النظر عن شيء آخر، فليس هو مثل الشجاعة والكرم وما شاكل ذلك، وبناء على ذلك لا يمكن أن تقول هذا المقدار من الكلام
إيجازا مثلا خمس كلمات إيجاز هذا المقدار إيجاز وهذا الكلام بهذا المقدار هو ماذا؟ هو إطناب. هل يمكن كذلك أو لا يمكن؟
لا.
لا يمكن أن تضع يدك على مقدار من الكلام وتنص وتقول هذا إيجاز وذاك إطناب، لأنه قد يكون هذا الكلام إيجاز بالنسبة إلى شيء وإطناب بالنسبة إلى شيء آخر. فلا يمكن أن تجعل ضابطا للمصادق الإيجاز والإطناب متجاهلا اللحاط شيء آخر. فلو سألك سائل وقالك أعطني ضابطة لكي أحدد مصداق الإيجاز والإطناب، هل يمكنك أن تعطيه ضابطة بلا قياس آخر أو لا يمكن؟
لا.
لا يمكن. وعلى وبناء على ذلك لا يمكن إعطاء ميزان وضوابط لتحديد مصداق الإيجاز والإطناب إلا بأن نلحظ شيء آخر لكي نعطي الضابطة. أما ضابطة معين مطلقا هذا إيجاز ومطلقا هذا ماذا؟ إطناب. لا يمكن، يعني لا يمكن أن نقول بقول مطلق هذا إيجاز وهذا إطناب، بل لا بد أن يكون الأمر أمر نسبي، وهذا يتناسب مع التف مع ماذا؟ مع الأصل الذي أسسه. وهذا مراده، يقول لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق والتعيين. هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث، إذا لا يمكننا إعطاء ضابط ذاتي على أساسه نستطيع أن نحدد مصادق الإيجاز والإطناب، فلا بد أن تعطونا ضابط يتناسب مع الأمور النسبية، صحيح؟ ضابط من خلال نحدد أن هذا الكلام إيجاز أو إطناب، نقيسه إلى ماذا؟ ننسبه إلى ماذا لكي نعرف أن هذا إيجاز وإطناب؟ أنتم قلتم أنه لو غضضت النظر عن النسبة لا يمكن أن تقول أن هذا إيجاز أو إطناب. أقول الآن سؤالي، لا أريد أن أغض النظر عن شيء آخر، أريد أن ألحظ، لكن ما هو الشيء الذي ألحظه لكي يقال عن الكلام أنه إيجاز أو إطناب؟ يقول السكاكي يوجد عندنا للإيجاز ضابطان، ضابطتين.
من هذا اللي يقوله
سكاكي؟ يوجد عندنا لمعرفة الإيجاز والإطناب ضابطتين، في كليهما نلحظ شيء معين ونقيس الكلام إلى هذا الشيء، فإن كان الكلام أقل من هذا الشيء الذي سنذكره فيكون ماذا؟ إيجاز. شفتين؟ سنعطيكم شيء نقيس، نعمل مقايسة بين الكلام الذي يقوله المتكلم وبين هذا الشيء، فإن كان الكلام الذي صدر من المتكلم أقل من هذا الشيء يسمى إيجاز، وإن كان أكثر يسمى ماذا؟ وإن كان مساوي يسمى مساواة. وإنما نذكر ضابطين ونذكر أمران لاختلاف ذلك الشيء المقاس إليه الذي عرض عليه القياس الكلام. وهذان الأمران هما: الأمر الأول ما يسمى بمتعارف الأوساط، متعارف الأوساط، فإن كان الكلام الذي يصدر من المتكلم أقل من متعارف الأوساط يقال عنه إيجاز.
هذا حل الضابط
الأول. نعم، أن ننسب الكلام إلى متعارف الأوساط، فإن كان أقل من متعارف الأوساط سمي إيجاز. لكن ما هو المراد من متعارف الأوساط؟ يقول السكاكي والبلاغيين أن الناس على ثلاثة أقسام، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ كلامهم، فإما أن يكونوا في مرتبة الفهاهة والمراد من العجز عن تأدية أصل المراد،
يعني ثلاث أقسام في البيان،
في بيان المقاصد، إما أن يكونوا في مرحلة الفهاهة يعني العجز عن بيان مقاصد وأصل المعنى، يعني شخص يريد يبين كلام ما عارف يبين حتى أصل المراد مو قادر يوصله، حيث إنسان ماذا في حالة فهاهة يعني عجز عن تأدية ماذا؟ تأدية أصل المراد، وهذا ملحق بالعجماوات عندهم، يعني يقول أن هذا إذا ما يستطيع أن يبين أصل مراده للمخاطبين للسامعين، هذا في هاللحاظ يعني في مرتبة العجماوات بهاللحاظ، يعني مو هو مرتبة، يعني كما أن العجماوات مثل الحيوانات أو كذا لا تستطيع أن تبين مقاصدها إلى الآخرين، إلى الإنسان، إلى البشر، هذا بعد نفس الشيء، وهي يسمونها مرحلة الفهاهة. عندنا مرحلة الوسط يسمونها، هي يسمونها المتعارف، مرحلة الوسط اللي هم متعارف الأوساط، هو أولئك الناس العامة، عوام الناس الذين يستطيعون أن يبينون أصل المعنى ومقاصدهم، فليسوا هم عاجزين عن بيان أصل المراد، لكنهم ليسوا من البلغاء فتخفى عليهم الاعتبارات واللطائف. وهذا كلامهم لا هو مذموم عند البلاغين، يعني لا هو مذموم، لأنهم يستطيعون أن يبينون مراداتهم وأصل المراد بالألفاظ الموضوعة الذي وضعت لها المعاني، وليسوا أيضا ممدوحون، لأن البليغ لا يمدح ماذا؟ لا يمدح من يستطيع أن يؤدي أصل المراد، صحيح؟ كما درسنا في أول البلاغة، إنما البليغ يمدح من يستطيع أن يبين فروعات المراد، البلاغة تتم بماذا؟ بفرع المراد لا بأصل المراد، خدتوا هذا؟ لا، أصل المراد فرع المراد. خب، هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة أو الناس الطبقة الثالثة، البلغاء، فإن البلغاء هي المرتبة العليا من مراتب الناس، حيث يستطيعون أن يبينون مقاصدهم بالإضافة إلى أصل المعنى، يلحظون الاعتبارات واللطائف، ويحافظون على ما ماذا؟ على ما قرر في المباحث السابقة، بحث الفصل والوصل والمتعلقات الفعل، وهؤلاء ممدوحون. إذا اتضح ذلك فإن المقياس الذي نجعله في الإيجاز والإطناب هو ملاحظة ماذا؟ متعارف الأوساط، اللي هو أي قسم؟
الأول،
القسم الثاني. فنقول إن كان الكلام أقل من متعارف الأوساط، أقل مما يؤديه الإنسان العرفي العادي إذا أراد أن يبين المقصد، واضح؟ إذا كان أقل مما يأتي به الإنسان العرفي العادي إذا أراد أن يبين مقاصده، فيقال عن هذا كلام أنه مو مجاز. ولهذا بعبارة مختصرة عبرنا أنه المراد من الإيجاز الضابطة الأولى أن يكون بأقل من متعارف أوساط. إذا كان الكلام الذي يصدر من المتكلم أقل مما يصدر من الناس العوام إذا أرادوا أن يبينوا مقاصدهم، فإنه يقال لهذا الكلام أنه إيجاز. فمثلا، أعطيك مثال، في المثال المزبور مسألة الصوم، إذا أراد العوام أن يبينوا مسألة وجوب الصوم أصل المعنى يؤدونه عن طريق قولهم أوجب الله الصيام على الناس. فإذا قام المتكلم وقال عليكم الصوم أو صوموا، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى إيجاز، لأنه أقل من متعارف الأوساط، صحيح؟ أقل يعني الأقل بحاض الكلمات،
بحاض الكلمات أو بالحاض
أوجب
النقاط.
لا ما له علاقة، أصل معنى المراد أوجب الله عليكم الصوم، هذاك جاب مادة أوجب وبين أن الفاعل الله وماذا عليكم الصيام، ده قال صوموا، واضح؟ أو ماذا أو عليكم الصيام،
يعني هو اللي حاضر هنا في عدد
أصل المعنى المراد، أصل وجوب بيان، أنا أشوف بيان وجوب الصوم، بيان وجوب الصوم، الناس هكذا يقولون أوجب الله الصيام على الناس، واضح؟ فلكن هذا متعارف الأوساط الإنسان العوام، بتقول هذا ليش بينوا أن الله اللي أوجب وليش قالوا على الناس، هذا متعارف الناس بقى ما ينظرون إلى أنه هذا قد يكون في حالة ماذا، قد يكون لا يتعلق به غرض رئيسي في البيان. أنت الآن روح لعام يقول لي بين لي مطلب أن الله أوجب الصيام على الناس أو أن الصيام واجب، فيقول لك أنه الله أوجب الصيام على الناس، بدي أتغير المثال، يعني مثال مهم، يعني غير المثال تقول ماذا مثلا عليكم الصيام، واضح؟ إذا كان متعارف الناس، يعني باب المثال يعني مو مهم يعني الآن تحقيق هذا البحث، مثال مثلا إذا ما تقبل هذا المثال، ما هو متعارف الناس؟ أنت عطني ما هو متعارف الناس في هذه المسألة؟
لا إحنا بنفهم هالمطلوب مراعاة
لا
في التأدية في المعنى،
لا العرف يعني، لا معنى لا
يعني خلنا أكثر لك سهلا لنا فهمت
نعم
المعيار هالشكل، نحن نشوف إذا أردنا تأدية أصل المعنى نشوف المتعارف الأوساط
العوام، مو من وساط العوام، لا العامي بما هو عامي،
نشوف العوام
كيف يؤدون المطلب،
يؤدي أصل
المراد، أصل وجوب الصوم،
فإحنا نشوف كلامنا إذا كان بكلمات أكثر
اطناب، إذا كان أقل
تأديتنا لأصل المراد
أقل
كلمات أقل
نعم هذا هو
بل يعني معيار الكلمات يصير
بالكلمات، لكن اي كلمات
تؤدي اصل المراد،
اي لكن نقيسها الى من، كلامي اقيسه اوساط الناس،
زين
خب واضحه
بل
هذا بالنسبه الى ماذا، هذا بالنسبه الى، واذا تبون نغير المثال عشان نخلي مثال يعني مثال حتى يفيدنا بعدين، طلح المثال من باب مثال بس ما بغير بعدين تشويش، خب هذا هو المراد من هذا هو الضابط الأول، الضابط الثاني أن يكون الكلام الذي يصدر من المتكلم أقل من مقتضى ظاهر الحال والمقام، أقل من مقتضى ظاهر الحال والمقام،
كلمات بعد هنا
كل كلمات، الكلمات التي تصدر من المتكلم أقل من ماذا، المعيار الثاني من ظاهر الحال والمقام، فهنا في المقياس وفي الميزان الثاني لا نلحظ متعارف الناس بل نلحظ ماذا، ظاهر الحال والمقام. فمثلا إذا كان ظاهر الحال والمقام يقتضي أن يؤدى المطلب بعشر كلمات، المتكلم أدى المطلب بثمان أو سبع كلمات، ماذا نسميه؟ إذا كان أقل نسميه ماذا؟ إيجاز. فهنا ما لنا علاقة بمتعارف الناس، ما نلحظ متعارف الناس، نلحظ مقتضيات الحال ومقتضى المقام، كمقام شكوى، كمقام تأنيب، كمقام تأوك، على حسب المقامات التي نأخذها في وين؟ التي يعرفها البلاغيون. فإن كان الكلمات التي تصدر من المتكلم أقل من ظاهر الحال والمقام، أقل من ظاهر مقتضى الحال والمقام، فحينئذ يسمى هذا إيجاز. خل نقرأ بعد ذلك نكمل المطلب في النقطة الثانية. يقول: الإيجاز والإطناب والمساواة. قال السكاكي: أما الإيجاز والإطناب فلكونهما نسبيين لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق والتعيين. خب، ما معنى نسبيين؟ قال: أي من الأمور النسبية التي يكون تعقلها بالقياس إلى تعقل شيء آخر، فإن الموجز لا يكون موجز مطلقا، إنما يكون موجزا بالنسبة إلى كلام أزيد منه، مثل عليكم الصيام، هذا موجز بالنسبة إلى كلام أزيد من ماذا أوجب الله على العباد الصيام. وكذا المطنب إنما يكون مطنبا بالنسبة إلى ما هو أنقص منه، مثل هذا عليكم الصيام نفسه مطنب بالنسبة إلى صومه. فهذا الكلام واحد، هم هو موجز وهم هو مطنب بلحاظين. يقول: وكذا المطنب إنما يكون مطنبا بالنسبة إلى ما هو أنقص منه. هنا سؤال هم راجع تفكر فيه، ليش ما ذكر المساواة؟ هذا كلام صح؟
قصدك تحت الحاشية؟
حاشية صح كلامه، هذا الموجود تحت كذا، تأملوا في كلام أنه الإيجاز والإطناب فلكونهما نسبيا، ما ذكر المساواة، لماذا؟ واضح ما قال المساواة مؤبر نسبي، يعني إذا ما كان، إذا كان يقول لا فضل في كلام الأوساط، خب مو بالبلاغة يعني، إذا يعني أمر مو بلاغي، إذا لا فضل في أوسط الناس يعني يتكلم مثل أوسط الناس، فهو خارج عن البلاغة. إذا خارج عن البلاغة ليش في عنوان في كلهم البلاغي المساواة؟ المفروض يقول الإيجاز والإطناب، ليش يقول المساواة؟ فتأملوا. يقول: لا يتيسر، يعني لا يمكن، لا يتيسر يعني لا يمكن الكلام فيهما، يعني الكلام في الإيجاز والإطناب، إلا بترك التحقيق والتعيين. هنا محل خلاف بين الشارح وبين من؟
خطيب.
شارح كيف فسر؟ يقول: أي لا يمكن التنصيص، هي بيان الشارح، لا يمكن التنصيص على أن هذا المقدار من الكلام إيجاز وذاك إطناب. إذ رب كلام كما بينا موجز يكون مطنبا بالنسبة إلى كلام آخر وبالعكس. واضح. خلنا عشان ما دام ما بيبعن،
يعني إلا بترك التحقيق والتعيين، قصد يعني إلا إذا لم، إذا قضى
تنصيص
يعني عن،
لا لا يعني لا يتيس إلا بترك التحقيق والتعيين له التنصيص، يعني بغض النظر عن لحاض شيء آخر. واضح. نعم. الخطيب عشان احنا بعدين ما دام احنا في الان في الوادي كم نشرح كلام الخطيب، ما في شيء. الخطيب فهم من هالعباره لا يتيسر الكلام فيهما الا بترك التحقيق والتعيين، هكذا نشرحها اسهل ان اسرع. نعم. الخطيب فهم من هذه العباره
اي وحده
هذه الا بترك التحقيق والتعيين، هي على المقام الثاني، المحور الثاني في بحثنا لهم مواضع الخلاف. أنا قدمت عشان المطلب يصير أسهل بعد ما نكرر. نقول: فهم من هذه العبارة أن السكاكي يريد أن يقول أن الإيجاز والإطناب لكونهما نسبيين فلا يمكن تعريفهما، ولا يمكن إعطاء ضابط لمفهوميهما، لأنه إذا كان أمرا نسبيا لا يمكن أن يحد بجامع ومانع، لأنه هذا الكلام، هذا الأمر النسبي لا يمكنك أن تقول في تعريفه شيء محدد وقالب معين، بغض النظر عن قياس شيء آخر. فلا يمكن إعطاء تحديد للمفهوم، متفتين؟
باعتبار
أنه أمر نسبي فلا يمكن تعريفه، هكذا فهم الخطيب، حيث أنه نسبي فلا يمكن تحديده. فالفارق بين شرح التفتازاني وبين بيان المصنف أن التفتازاني كما أخذناه يقول لا يمكن التنصيص على أن هذا المقدار إيجاز وهذا المقدار ماذا بقول مطلق اطناب، بل قد يكون إيجاز بالنسبة إلى شيء واطناب بالنسبة إلى شيء آخر. فإذا أردنا أن نعطي ضابط لابد أن نعطي ضابط نسبي. فالتفتازاني لاحظ المفهوم والمصداق في الشرح، مصداق اعطى ضابط للمصداق. الخطيب فهم من المطلب أن مسكاكي يتكلم عن مستوى المفهوم، وكأن السكاكي حسب فهم الخطيب يعتذر لماذا لم أعرف في بداية البحث الإيجاز والإطناب، فإنه المتعارف بينهم أنه إذا دخلنا في باب من الأبواب كالفصلي والوصف وما شاكل ذلك أن نبدأ بتعريف ماذا؟ بتعريف المصطلحات، لأن التعريف مبدأ تصوري صحيح للمطلب. فكأن السكاكي يعتذر لماذا لم أعطي تعريفا للإيجاز والإطناب، قال لاستحالة تعريفه لأنه أمر نسبي فلا تترقب مني التعريف. هكذا فهم من؟ الخطيب. ثم أشكل الخطيب على كلام الخطيب، وثم أشكل الخطيب على السكاكي بأنه كون الشيء نسبيا لا يعني أنه لا يمكن تعريفه وتحديد مفهومه ولو بالرسم لا أقل، ما تقدر تعرفه بالرسم بعد. فكثير من الأمور النسبية كالأخوة والأبوة والبنوة تجعل لها تعريفات وتحديدات كما هو ملاحظ، كما مر علينا تذكرون بعض المطالب أنه من الأمور النسبية مثل بحث الدلالات، تذكر بحث الدلالة ألما قلنا أن هذه أمور نسبية، الدلالة المطابقية والالتزامية والتضمنية، وجبنا لها تعريفات مجموعة تعريفات تعريف أنه مع أنها أمور نسبية حيثيات، أمور حيثية كما تقدم في بعض المطالب. فالخطيب أشكل على السكاكي بلحاظ ما فهمه من المطلب. التفتازاني يقول أنت فهمت شيء وأشكلت عليه، وليس مراد السكاكي ما ذكرت، وهذا مطلب واضح البطلان أن الأمور النسبية يمكن تعريفها وتحديدها، بل السكاكي ناظر إلى المصادر يريد يعطي ضابط لتحديد أن كلامي متى هذا الكلام مصداق، كلامي متى يكون موجز ومتى يكون مطناب، متى يعرفني ما معنى الإيجاز والإطناب في المفهوم، مفهوم الإيجاز والإطناب. ولهذا رجع صفحة مرجع تقدم صفحة 255 قال وفيه نظر، يقول لأن هذا فيه نظر من كلام من؟ خطيب. ما بين الخطيب، شوف من عبارة خطيب استفدنا أنه يفهم، يقول لأن كون الشيء نسبيا لا يقتضي تعسر تحقيق معناه، يعني وش فهم؟ يعني فهم أنه من العبارة أنه كون نسبي يعني ما نقدر نعرفه. يقول إذ كثيرا ما تحقق معاني الأمور النسبية وتعرف بتعريفات تليق بها. واضح عبارة الشيخ أحمد وصلتها؟ يقول إذ كثيرا ما تحقق معاني الأمور النسبية وتعرف بتعريفات تليق بها كتعريفات رسمية مثلا كالأبوة والأخوة وغيرهما. والجواب هي رد على فهم الخطيب أنه لم يرد السكاكي تعسر بيان معناهما حتى تشكل، لأن ما ذكره السكاكي بيان لمعناهما التفت على سين أشير بعدين يقول هي الضابط يساوق إعطاء المعنى، فهو بين المعاني بإعطاء الضابط. لكن لقل بل أراد تعسر التحقيق والتعيين في أن هذا القدر إيجاز بقول مطلق وذاك إطناب بقول مطلق. إذن هذا الإشكال وهذا الفهم من الخطيب ليس بتام. نرجع إلى كلام من؟ كلام السكاكي. يقول لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق والتعيين والبناء على أمر عرفي. وش يعني إلا بترك التحقيق والتعيين؟ مو بترك البناء، لا، والبناء، هذه بناء عطف على ماذا؟ على الترك. إذا تركنا التحقيق والتعيين ماذا نفعل؟ يقول ابني على أمر عرفي وهو ماذا؟ متعرف الأوساط. يقول والبناء على أمر عرفي، يعني أي وإلا بالبناء على أمر يعرفه أهل العرف وهو متعارف الأوساط. ما معنى متعارف الأوساط؟ قال الذين ليسوا في مرتبة البلاغة ولا في غاية الفهاء، الفهاهة يعني العجز والعي عن الإتيان بالكلام. يقول ما معنى متعارف الأوساط؟ يقول أي كلامهم في مجرى عرفهم في تأرية المعنى عند المعاملات والمحاورات. يقول وهو أي هذا الكلام اللي هو في مرتبة متعارف الأوساط لا يحمد في الأوساط. ليش لا يحمد؟ لأنه مو بليغ، فقط أصل المعنى، ولا يذم. يقول لا يحمد في من الأوساط، لا يحمد من الأوساط يعني من الأوساط المتعارفة في باب البلاغة لعدم رعاية مقتضيات الأحوال، لأن البلاغة بعد أصل المعنى تأتي، فلا يحمد، ما نحمده. ولا يذم أيضا منهم لأن غرضهم، غرض من هؤلاء الأوساط، تأدية أصل المعنى بدلالة وضعية وألفاظ كيف كانت ومجرد يعني ألفاظ كيف كانت هذا يعني بغض النظر عن مراعاة مقتضيات الأحوال، ومجرد يعني بدلالة وضعية ماذا وألفاظ كيف كانت ومجرد تأليف، يعني غرضهم تأدية أصل المعنى بدلالة وألفاظ كذا ومجرد تأليف يخرجها عن حكم النعيق. ما يبون مساكين يصيرون في مرحلة الفهاهة، يجيبون كلام يحقق أصل المعنى. وضحت القراءة؟ يقول ومجرد، هذه يحتمل في احتمالان، إما عطف على تأدية لأن غرضهم تأدية أصل المعنى، لكن هنا كان ينبغي أن يقول ومجرد، واضح؟ إذا عطفناها على تأدية نقوم بالنصب، يعني مجرد تأليف. هذا احتمال أول، يعني لأن غرضهم تأدية أصل، وغرضهم ماذا؟ مجرد تأليف يخرجها عن حكم النعيق. هذا احتمال أول أنه عطف على تأدية، ويحتمل عطف على ألفاظ، هكذا نقرأها، لأن غرضهم تأدية أصل المعنى. بماذا يؤدون أصل المعنى؟ بدلالة وضعية وألفاظ ومجرد تأليف، واضح؟ وهنا كسرت بلحاظ عطفها على الألفاظ، بدلالة وضعية وألفاظ ومجرد تأليف يخرجها عن حكم النعيق. ليش قال حكم النعيق؟ لأنه من كان في المرتبة الأولى لو غاية الفهاهة حكم النعيق. يقول فالإيجاز، الآن شروع في وين؟ في جعل الضوابط، ضابطتين. فالإيجاز أداء المقصود، يعني ما يريده المتكلم، بأقل من عبارة المتعارف، والإطناب أداء. نعم،
طبعا هذا ما ألحق المرتبة الأولى بكلام العجموات وبكلام
لا في حكم
النعيق، وليس في حكم
أيه متعارف الأوساط، ليس في حكم النعيق. نعم، هذا كلام في متعارف الأوساط، يعني متعارف الأصوات مجرد تأليف يخرجوا عن حكم النعيق. ولي
خلاهم في قبلها
هي اللي حكم النعيق اللي هم الفهاهة في الذي لأنهم عاي عن الإتيان بالكلام ما يستطيع،
يعني
مثل داخل يقول قصته، قلت لك مرة لا اللي اشترى أرنب، فقال لي كم اشتريته؟ قال 11. وايش سوى؟ لا رفع، هو كان مجود ارنب مشترنا، رفع ايده وطلع لسانه وهرب الارنب. فيضربوا بالمثل، نسيت المثل. خب يقول بأقل من عبارة المتعارف والإطناب بأداء أداؤه بأكثر منها. ثم قال، هذا الضابط الأول انتهى. ثم قال السكاكي يقول، أي قام قال الاختصار الإيجاز لكونه نسبيا يكرر يرجع فيه تارة إلى ما سبق، أيه إلا ما سبق، إلى عبارة المتعارف. فإذا كان أقل من المتعارف ننسبه إلى المتعارف، يرجع يعني ينسب إلى المتعارف. فإن كان أقل من المتعارف فيكون ماذا؟ إيجاز. ثم قال السكاكي الاختصار، شوف هذه قوله الإيجاز أداء المقصود بأقل متعارف. تعرف المتعارف؟ تعريف، تعريف بجعل الضابطة. هذا ما هو الإيجاز؟ نقول الإيجاز هو أداء الكلام بأقل من متعارف. يقول ثم قال السكاكي الاختصار عن الإيجاز لكونه نسبيا يرجع فيه تارة إلى ما سبق، أي إلى كون عبارة المتعارف أكثر من، فيكون هو أقل فيكون إيجاز، ويرجع تارة أخرى إلى، شوف عبارة لنا فهمتها، وش قلت أنا لكم في العبارة أسهل، كون الكلام الذي يصدر من المتكلم أقل من مقتضى ظاهر الحال والمقام، صحيح؟ الآن كيف عبر عن السكاكي عن هذا المطلب؟ شوف العبارة الآن، خلينا يقول ويرجع تارة أخرى إلى كون المقام، شوف خليقا بأبسط مما ذكر. شنو يعني هذه خليقا بأبسط مما ذكر؟ خليقا يعني أجدر ومقتضي أكثر، بمقتضي أن يكون إلى كون المقام أجدر ومقتضي بأبسط يعني أكثر بساطة، أكثر بسط، أفعل تفضيل، أبسط يعني أكثر بسط يعني تفصيل، مما ذكر، أيه الذي ذكر؟ أي من الكلام الذي ذكره المتكلم، مما ذكر، أيه الذي ذكر؟ هذه مما، ما وش يعني ما الذي ذكر؟ ما معنى ما؟ من ما ذكر، أيه ما؟ ما ما هذه ما، ما هي ما؟ يقول الذي ذكره المتكلم. فأرجع فكك العبارة، هكذا نقرأ العبارة، خلينا بالتفكيك، إلى كون المقام أجدر ومقتضي أن يكون أكثر بسطا مما ذكره المتكلم، يعني الذي ذكره المتكلم أقل مما يقتضيه المقام. وين أذونك يا حبشية جحا يا عرابي؟ إذن المراد من ما، ما هو ما؟ هي مما ذكر، يا الماء دي وش يعني ما؟ هذا أنا ركز ليش؟ لأنه الخلخالي بعدين عندنا كلامية. الآن ما يعني ماذا؟ الكلام الذي صدر من المتكلم. فيكون عبارة إلى كون المقام أجدر أن يكون أكثر تفصيلا من الكلام الذي ذكره المتكلم.
يعني المتكلم ذكر كلام أقل من
مقتضى الحال، يعني ظاهر مقتضى الحال. وتوهم بعضهم خب أن المراد كذا. يقول الآن في هالعبارة وقع الخلخالي في توهم
في هذه،
يعني نكمل المطلب الآن نرجع. إذن كانت الضابطة الثانية ما هي؟ ما يحتاج نفصل لأنه بعد ما فقط. كانت الضابطة الثانية ما هي؟ الضابطة الثانية أن يكون الكلام الذي يصدر من المتكلم أقل من ظاهر مقتضى الحال. والمقام وهذا استفدناه كما بينا في الشرح من قول السكاكي إلى من قوله كون المقام خليقا بأبسط مما ذكر، صحيح؟
هذا
الذي فهمناه من هالعبارة. يقول الشارح أن بعضهم توهم، وهو الخلخالي، توهما في شرح العبارة فقال أن المراد من ماء الموصولية في قول السكاك مما ذكر لا كما بينتم، يعني من الكلام الذي ذكره المتكلم، بل الخلخالي.
إيه؟
وش كتبت الآن؟
المراد من الموصولة في
كلام السكاكي ليس ما فهمتم، بل المراد من ماء الموصولة، والمراد مما ذكر يعني ما ذكر سابقا في الضابط الأول، أي متعارف الأوساط. فحينئذ هكذا نقرأ العبارة: كون المقام خليقا بأبسط مما ذكر، يعني بأبسط من متعارف الأوساط مما أنا ذكرت، يعني يقول السكاكي يا اللي ذكرت أنا قبل متعارف الأوساط. هكذا شرح المطلب وهكذا فسر العبارة، فتكون حاصل العبارة أن الضابط الثانية في الكلام الموجز أن يكون المقام خليقا بأبسط من متعارف الأوساط. صحيح. يقول التفتازاني هذا غلط، ويعبر لا يخفى على من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذا شفت التعبيرات يعني قاعد يناقش من واضح، دائما ناقش الخلخالي يعني شن الحربش يقول ما غلط، مو بسهو أو شيء غلط، وما أقول لك ليش الغلط غلط، بعد وش يقول لا يخفى على من له قلب، من له عقل، يعني وش أنا ألقى السمع هو شيء، يعني إذا كان واحد حاضر بس التفت إلى سمع يسمع أنا ما يسمع، هي معناها من ألقى السمع وهو شيء يعني ما له بسمعه وحال كونه حاضرا فإنه يسمع بالضرورة بقهرا. يقول كما أنه هذا لا يخفى عليه، هذا غلطه لا يخفى على من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. خب، وذكرت ما شاء الله من الإشكالات على كلامه. أذكر لكم إشكالان فقط، إشكال لفظي وإشكال معنوي. الإشكال اللفظي، إشكال لفظي أنه لو كان مراده مما ذكر هو ما سبق لكان ينبغي عليه أن يضمر، فيقول كون المقام خليقا بأبسط منه، يعني مما سبق يعني مما ذكر، يعني مما سبق
هذا اللفظ،
يعني فيكون ارتكب في بحث، التفت، ارتكب السكاكي في بحث الإيجاز والإطناب اطناب مخل، يعني اطناب غير مقبول، يعني اطناب مو بلاغي، تطويل بالتعبيرات البلاغيين، مو تطويل كما سيأتي، ولا يوجد غرض بلاغي في المقام، يعني يتعين انه يقوم يضمر، يعني يذكر في مورد الاضمار.
هذا اذا قلنا انه يعني يقصد اللي قبل اللي هو نفسه
نعم هذا اللي يقوله الخلخال يعني. الإشكال الأهم، الإشكال المعنوي، أن حاصل الضابط حينئذ بناء على تفسير الخلخالي ما هو؟ أن المراد من الإيجاز أن يكون الكلام موجز متى؟ إذا كان المقام يقتضي أكثر بسط من متعارف الأوساط. صحيح؟ يعني المقام أكثر وأكثر بسطا من متعارف الأوساط. فمثلا متعارف الأصوات، متعارف الأوساط تؤدي المطلب بعشر كلمات، مقتضى المقام أنه يحتاج إلى أكثر بسط. كم تحتاج إلى كلمة؟ 15 كلمة مثلا. فيكون الضابط الكلام الموجز أن يكون المقام يقتضي أكثر بسط من هذا من متعارف الأوساط. يقولون وهذا كلام، هذا المعنى لا محصل له، لأنه ما علاقة كلامي أنا قياس المقام الى متعارف الاوصاف. لي علاقه انا احنا لي محل في العرب انا صرت كلامي؟
لا
ما لي علاقه. وش دخل كلامي انا في المقام؟ انت قاعد تنسب شيء الى شيء، تنسب اقمت النسبه والقياس بين ماذا؟ بين شيئين اجنبيين عن كلام المتكلم. قمت بقياس مقتضى ظاهر الحال والمقام الى متعارف الاوصاف، فقلت اذا كان مقتضى ظاهر المقام اكثر بسطا من مقتضى ماذا؟ من متعارف الاوساط، فهذا ايجاز. اقول هذا ما له وش علاقته بكلامي انا؟ انت اذا اردت ان تبين انك انا كلامي الان موجز او مطنب، انسب كلامي انا الى شيء. انت في كلامك لم تنسب كلامي الى شيء. ملتفت مطلب؟ واضح الموضوع؟
ما
اتضح؟ ها الان عندما نقول كلامي انا، الان وين بحثنا احنا مع اصل البحث؟ نريد ان نبحث متى يكون كلام المتكلم موجز ومتى يكون كلام المتكلم ماذا؟ مطنب، فيه اطناب. هذا يقتضي ان ينسب كلامي انا الى شيء، كلام المتكلم ينسب الى شيء، فيكون القياس بين كلامي وبين شيء اخر لكي اعرف ان كلامي انا كلامي
موجز
او مطنب. وهذا أصل يعني ضروري، شيء ضروري واضح. بناء على ما ذكرته من تفسير أيها الخلخالي قد خالفت هذه البديهية، لأنك نسبت وأقمت بالقياس بين أمرين. الأمر الأول مقتضى ظاهر المقام، والأمر الثاني متعارف الأوساط. فقلت إذا كان المقام يقتضي أكثر تفصيل من ظاهر الحال فيكون هذا كلاما ماذا؟ موجزا. صحيح؟ يقول هذا الآن قياس بين شيئين، هل هناك علاقة بين كلامي؟ وش وين كلامي؟ كلامي الكلام الذي يصدر من المتكلم لم تجعله طرفا في النسبة، بل جعلت النسبة بين شيئين أجنبيين عن كلام المتكلم، فكيف أنا أعرف أن كلامي الآن أنا موجز أو مطنب؟ وإيش دخل كلامي في القياس بين كون المقام أكثر من متعارف الأوصاف؟ يعني إذا كان المقام يقتضي 10 كلمات ومتعارف الأوصاف يقتضي مثلا 3 كلمات، أنا يكون كلامي موجز؟
والحين ما ينسب ما يقارن بين
مقام
كلام الصادر مع،
لا ما في كلام، ما قال الكلام أصلا، قال المقام مع ماذا؟ مع متعارف الأوصاف. فكلامي ليس له محل من الإعراب. إذا كان كلام المتكلم لم يجعل في القياس، كيف يوصف الكلام بأنه موجز أو مطنب حينئذ؟
يعني قارن بين ظاهر المقتضى ظاهر الحال ومتعارف الأوصاف.
نعم، بين المقام ومتعارف الأوصاف. قال إذا كان متعارف الأوصاف، إذا كان المقام أكثر من متعارف الأوصاف حينئذ سمي هذا الكلام موجز. وش دخل كلام يصير موجز؟ يعني فرض الآن متعارف الأوصاف يقتضي مثلا كم؟ المقام يقتضي كم؟ المقام أكثر بسطا، المقام يقتضي 15 كلمة مثلا، ومقتضى الحال ومتعارف الأوساط كم يقتضي؟
10.
أنا قمت سويت كم؟ 50 كلمة. لأن تقول ما دام أنه مقتضى المقام أكثر، أنا كيف أتكلم؟ كلام واضح البطلان، يعني واضح. فهنا يعني بطلان واضح، بس القسام بس التفت يصير بديهي البطلان، وغير إشكالات غيرها بعد موجودة كثيرة واضحة. يعني عبارة بديهية أنه كلامي لكي يوصف بأنه موجز، انسب كلامي إلى شيء، مو تنسب ماذا؟ مو تنسب شيء إلى شيء آخر غض النظر عن كلامي. يقول وتوهم بعضهم أن المراد بما ذكر متعارف الأوساط، وهو غلط لا يخفى على من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يرجع إلى كلام الشرح، وش معنى العبارة كون المقام خليقا بأبسط مما شرحناها؟ يعني هذا يرجع إلى أنه يبين المراد من عبارة السكاكي، يعني من عبارة كما أن الكلام يوصف بالإيجاز لكونه أقل من المتعارف، كذلك يوصف به بالإيجاز لكونه أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر. هنا طريقة، عندنا يعني ميزانان وضابطتان. هنا إشكال، يرد على الضابطة الثانية. انتهينا من أصل الضابطة الثانية. يوجد عندنا إشكال على هذه الضابطة. حاصل الضابطة الثانية أن الإيجاز هو أن يكون الكلام أقل من مقتضى ظاهر الحال والمقام. هذا لا هذه الضابطة المذكورة لا يمكن التسليم بها، لأن الإيجاز كما هو واضح من الأمور الممدوحة أو غير الممدوحة عند البلاغيين، من الأمور الممدوحة عند البلاغيين. فإذا كان من الأمور الممدوحة فكيف يكون الإيجاز أقل من مقتضى ظاهر الحال والمقام؟ إذ معنى ذلك أن المتكلم لم يراعي مقتضى الحال والمقام، لأنه أتى بكلام أقل من مقتضى الحال والمقام، والإتيان بكلام أقل من مقتضى الحال والمقام يساوق عدم رعاية مقتضى الحال والمقام، ومعنى ذلك أن يكون الكلام غير بليغ لأنه مخالف لمقتضى ظاهر الحال والمقام، وليس الكلام البليغ إلا ما وافق مقتضى الحال والمقام. فهنا يلزم التناقض بين قولك أن الإيجاز بلاغة بلي كلام بليغ، ومقتضى ذلك أنه يراعي مقتضى الحال والمقام، وبين قولك أن الإيجاز أقل من مقتضى الحال والمقام، يعني لم تراعي مقتضى الحال والمقام، فيلزم التهافت حينئذ. والتهافت من وين ناشئ؟ ناشئ من هذه الضابطة. فلا يمكن قبولها وتسليمها. إذا كان مقتضى الحال والمقام يقتضي 10 كلمات، ليش تتكلم ب6؟ يجيب التفتازاني على ذلك بأنه لو دققتم في المطلب ماذا عبرنا؟ عبرنا أن الكلام أقل من مقتضى ظاهر الحال والمقام، ولم نقل أقل من مقتضى الحال والمقام، مقتضى ظاهر الحال، قيدنا مقتضى ظاهر الحال والمقام. ومرادنا من ظاهر الحال والمقام أي مقتضى الحال والمقام بحسب الظاهر لا بحسب الواقع. بيان ذلك أنه في الضابطة المذكورة التي ذكرناها تارة نلحظ مقتضى الحال والمقام بحسب الواقع، وتارة نلحظ مقتضى الحال والمقام بحسب الظاهر الأمر لا بحسب الواقع، بحسب النظر البدوي، النظر الساذج كما يقولون. فإن كان منظورنا مقتضى الحال والمقام بحسب الواقع ومقتضيات الأحوال يلزم هذا الإشكال، لأنه يلزم أن يكون كلامي أقل من مقتضى الحال والمقام بحسب الواقع، فيلزم الإشكال لأنه لم أراعي مقتضى الحال والمقام. لكن لو كان منظور الثاني يعني أن يكون كلامي أقل من مقتضى الحال والمقام بحسب الظاهر، يعني الظاهر وبالنظر البدوي أن مقتضى الحال والمقام يقتضي أن أتكلم بكم كلمة؟ ب10 كلمات. مقتضى الحال بحسب الظاهر البدوي، بحسب النظرة الأولية، بحسب يعني النظرة الأولية للمطلب أن المفروض أن أتكلم ب10 كلمات.
الظاهر من مقتضى الحال.
نعم. لكن بحسب الواقع المفروض أتكلم بكم؟ ب6 كلمات. بعد التحقيق في رعاية المقتضيات والنظر الدقي وملاحظة الأحوال والنكات، المفروض أتكلم بست كلمات. نحن مدعانا إذا كان الكلام أقل من مقتضى الحال بحسب ماذا؟ بحسب الظاهر. فالظاهر يقتضي 10 كلمات وأنت تكلمت بست، فهنا إذا تكلمت أنت بست ماذا يقال؟ كلامك أقل من مقتضى الحال والمقام بحسب الظاهر، لكن متحد معه بحسب الحال والواقع. يعني شنو وضح حسب الظاهر؟ يعني واحد أول ما يتكلم يقول أنا الآن مقام شكاية، مقام الشكاية مفروض أنا أسترسل أتكلم 50 كلمة، هي نظر بدوي، لكن لو دققت أنا قاعد أتكلم مع الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أن ماذا أنه أأتي بكلام طويل قد يلزم منه الجزع، هاي الدقة بعدين وش تقلل الكلام، تخلي لكم 15 كلمة 20 كلمة. إحنا كلامنا وأنا كلامنا أن الإيجاز هو أن يكون الكلام الصادر المتكلم أقل من مقتضى الحال بحسب الظاهر. يقول شوف العبارة الآن نرجع عليها، يقول لكونه أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر. عبارة شو حسب الظاهر؟ وإنما قلنا بحسب الظاهر، هي تقييد لكلام السكاكي. السكاكي ما ذكر حسب الظاهر، لكن هذا واضح من خلال ماذا؟ واضح المفروض، يعني هذه قرائن خارجية. لأن لو وجدت عبارة الخطيب، عبارة السكاكي إلى كون المقام، ما قال ظاهر المقام، كون المقام مقام خليقا بأبسط مما ذكر، يقول لا تتوهم أن المقام يقصد المقام بحسب الواقع، لا يقصد ظاهر المقام. هذا أشياء قرائن خارجية لكي نحل التهافت. يقول بل لكونه أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر، وإنما قلنا بحسب الظاهر لأنه لو كان أقل مما يقتضيه المقام ظاهرا وتحقيقا حقيقة لم يكن فيه شيء، لم يكن فيه شيء من البلاغة، لأنه مخالف لماذا؟ للتحقيق. ثم بعد ذلك أتى بمثالين، مثاله يعني مثال الإيجاز، أو مثاله مثال يعني مثال الآن سوف يأتي بآية، فإنها إطناب بالنسبة إلى شيء وإيجاز بالنسبة إلى مقتضى المقام. نقرأ المثال يعني ما في مثاله مثال ماذا؟ مثال الأمر الثاني، الإيجاز بأي لحاظ؟ بلحاظ النسبة إلى مقتضى ظاهر الحال والمقام. واضح؟ يقول مثاله قوله تعالى ربي إني وهن العظم مني. يقول هذه الآية وهو ربي إني وهن العظم مني، إذا أردناها أن نقيسها إلى متعارف الأوساط ماذا تكون؟ يقول هذا المتكلم يريد أن يعبر عن الشيخوخة، أنه وصل إلى حالة الشيخوخة. متعارف الأوساط كيف يعبرون؟ يا ربي شخته، يا ربي شخته. واضح؟ وصلت يعني يا ربي شخته. فهذه الكلمات بلحاظ متعارف اطناب لم اطناب بالنسبة الى متعارف الاوساط، هي اطناب او ليس باطناب؟ اطناب. فلو اكتفينا بالضابط الاول لقيل ان هذا اطناب، لكن لو لاحظت مقتضى المقام، لو اجينا الضابط الثاني مقتضى المقام ومقتضى الحال انه المتكلم في مقام الشكوى، وظاهر الحال أنه إذا كان المتكلم في مقام الشكوى ظاهر الحال والمقام أنه يطيل أو ما يطيل، يشتكي يطيل أو لا يطيل، يقول يا ربي شغلتي ينتهي يمشي خب يطيل أو لا يطيل، يطيل. فظاهر الحال والمقام يقتضي الإطالة، فهذا صار إيجاز بلحاظ ظاهر الحال والمقام. ليش قلنا ظاهر الحال والمقام؟ لحسب الظاهر، لكن لا بحسب الواقع، بحسب الواقع هذا ليس في بحسب الواقع، هذا مساوي للواقع. ليش؟ لأنه وإن كان المتكلم في مقام الشكاية يحسن له أن يطيل ويتكلم، لكنه يتكلم مع من الآن؟ يتكلم مع الله سبحانه وتعالى. وإذا كان متكلما مع الله لا يتناسب معه أن يأتي بكلام طويل ينافي القضاء والقدر ويرزم منه الجزع. فإذا نظرنا إلى ظاهر الحال والمقام بحسب الواقع هذا مساوي هذا مساوي يكون تفسين؟ إذا نسبنا هذا الكلام يا ربي إني وهن العظم مني إلى متعارف الأوساط فهو إطناب. إذا نسبنا إلى حسب ظاهر الحال والمقام الظاهر أن الإنسان يشتكي بغض النظر عن الحيثيات الأخرى يطيل الكلام فيكون هذا إيجاز. لكن إذا نسبنا إلى مقتضى الحال والمقام بحسب التحقيق يكون مساوي وهو عين البلاغة. لأنه وإن كان ظاهر الحال يقتضي الشكاية والتطويل إلا أنه مع الله فقد يتنافى مع القضاء والقدر ويتنافى وينزل منه ماذا الجزع وخلاف التأدب يعني كان يعاتب. يقول ومثاله أي مثال ماذا؟ مثال كون المقام خليقا بأبسط مما ذكر.
يعني شيخنا في كلام البليغ دائما يكون هذا الكلام مساوي.
نعم البليغ مساوي لو حسب مقتضى الحال المقام واقع
ما يكون مساوي وإجاز أو مساوي واقع.
نعم في حسب الواقع نعم في حسب الواقع لزبا عشان يسمى بليغ بعد
مساوي
وإجاز يعني لا مساوي حسب مصالح. نعم مساوي يعني بحسب المساوي بلحاظ أنه بليغ والبليغ يعني مراعي لمقتضى الحال والمقام بحسب الواقع فدائما هو مساوي لحسب الواقع لكنه قد يكون إيجاز وإطناب بلحاظ ماذا بلحاظ نعم أما متعارف الأوساط وإما حسب الظاهر من مقتضى الحال والمقام. يقول خلنا بس ننهي المطلب. يقول قوله تعالى ربي إني وهن العظم مني الآية فإنه إطناب بالنسبة إلى المتعارف أعني قولنا يا ربي شخت وإيجاز بالنسبة إلى مقتضى المقام ظاهرا ولا ما كان ظاهر هذا ما في بليغ لأنه ليش ظاهرا لأنه مقام بيان انقراض الشيء بيان ظاهرا لأن المتكلم في مقام بيان انقراض الشيء الشباب وإلمام المشيب اكتب مع الشكوى مو بس مقام كذا شكاية هو عنده هي شكاية تقتضي تطويل فينبغي هي حسب الظاهر فينبغي بحسب الظاهر أن يبسط فيه الكلام غاية البسط حسب الظاهر وإن كان حسب الواقع لا أنه ماذا أنه يقتصر على ما ذكر تأدبا ولكي يتناسب مع القضاء والقدر. يقول فللإيجاز كم معنى كم معنى صار الإيجاز معنيين. ما هو الإيجاز؟ الإيجاز هو أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف أو أداء المقصود بأقل مما هو مقتضى المقام ظاهرا. ما هي النسبة بين الضابطين؟ تضح بعض منها المثال عموم وخصوص من وجه قد يكون الكلام موجز بلحاظ كلا الضابطتين صحيح؟ وقد يكون موجز بلحاظ ضابطة ومطنب بلحاظ ضابطة أخرى. يقول فللإيجاز معنيان هذا المثال الذي ذكرناه مما افترقت فيه الضابطة الأولى عن الضابطة الثانية وقد يتحدان في بعض الموارد وقد ماذا وقد يكون بالعكس. وهني ذكر أمثلة مثلا يقول لك إذا كان الصياد يريد الصيد ما هو متعارف الأوساط غزال على الله يعني صيده بعين ما يتكلم وكذا مطلب ما فيش. يقول فللإيجاز معنيان ليش قال معنيان مقسمين لأن لو كان قسمين بينهما تباين والمفروض أن بينهما عموم وخصوص من واجه فيكون هنا معنيان للإيجاز. فالإيجاز يطلق على أحد معنيين وكلاهما من البلاغة. الإيجاز يطلق على أحد معنيين وكلاهما من البلاغة ففيه معنيان لا أنهما قسمان لو قسمين بينهما تباين بأن بينهما عموم وخصوص من وجه. يقول فللإيجاز معنيان بينهما عموم من وجه. وش قصد عموم وجه؟ يعني قد يقال هذا موجز بلحاظ ماذا الضابطة الأولى والثانية هذا موجز بلحاظ الضابطة الأولى دون الثانية هذا موجز بلحاظ الثانية دون الأولى والأمثلة بعد واضحة. نعم ما يحتاج أمثلة يعني ستأتينا الآن أمثلة كثيرة فالواضح. وفيه نظرون انتهينا من أي مقام انتهينا من المقام الأول وقلنا أنه شرحنا كلام السكاكي حسب فهم من حسب فهم الشارح ثم وفيه نظر هذه إشكالات الخطيب على كلام السكاكي حسب فهمه وذكرنا الفهم الأول وانتهينا وين وصلنا في المطلب. يقول وفيه نظر لأن كون الشيء نسبيا لا يقتضي تعسر تحقيق معناه انتهينا ثم هذا إيش ثمه إشكال آخر للخطيب على السكة سكاكي يأتي إن شاء الله. واضح؟ هذه ثم البناء على المتعارف والبسط الموصوف كذا، هذا إشكال ثاني للخطيب على كلام السكة السكاكي يأتي. صلى الله على محمد.
طيبين الطيبين. زين فين عندي إشكال على